رحيم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وفيه الشهادة أن الشاهد إنما يشهد بها على واحد يلزمه غرما أو عقوبة، وللرجل ليؤخذ له غرم أو عقوبة وهو خالي مما لزم غيره من غرم غير داخل في غرمه ولا عقوبته ولا العار الذي لزمه، ولعله يجر ذلك إلى من لعله أن يكون أشد تحابلا له منه في ولده أو والده، ويقبل شهادته لأنه لا ظنة ظاهرة كظنته لنفسه وولده ووالده وغير ذلك مما يبين فيه من مواضع الظنن. والمحدث بما يحل ويحرم لا يجر إلى نفسه ولا إلى غيره، ولا يدفع عنها ولا عن غيره شيئا مما يتمول الناس ولا مما فيه عقوبة عليهم ولا لهم، وهو ومن حدثه ذلك الحديث من المسلمين، سواء إن كان بأمر يحل أو يحرم فهو شريك العام فيه لا تختلف.
يعني هذا على أن الشهادة أن الرواية تعم والشهادة تخص. الرواية تشمل المحدث والمحدث، فلهذا كانت أعم.
قال: فهو شريك العامة فيه لا تختلف حالاته فيه، فيكون ظنينا مرة مردود الخبر وغير ظنين أخرى مقبول الخبر، كما تختلف حال الشاهد لعوام المسلمين وحواصهم. وللناس حالات تكون أخبارهم فيها أصح وأحرى أن يحضرها التقوى منها في أخرى، ونيات ذوي النيات فيها أصح وفكرهم فيها أدوم وغفلتهم أقل، وتلك عند خوف الموت بالمرض والسبب وعند ذكره، وغير تلك الحالات من الحالات المنبهة عن الغفلة. فقلت له: قد يكون غير ذي الصدق من المسلمين صادقا في هذه الحالات، وفي أن يؤتمن على خبر فيروى أنه يعتمد على خبره فيه فيصدق غاية الصدق، إن لم يكن تقوى فحياء من أن ينصب لأمانة في خبر لا يدفع به عن نفسه ولا يجر إليها ثم يكذب بعده، أو يدع التحفظ في بعض الصدق فيه. فإذا كان موجودا في العامة وفي أهل الكذب الحالات يصدقون فيها الصدق الذي تطيب به نفوس المحدثين، كان أهل التقوى والصدق في كل حالاتهم أولى أن يتحفظوا عندها بأنهم وضعوا موضع الأمانة ونصبوا أعلاما للدين، وكانوا عالمين بما ألزمهم الله من الصدق في كل أمر، وأن الحديث الحلال والحرام أعلى الأمور أبعدها من أن يكون فيه موضع ظنة. فقد قدم إليهم في الحديث عن رسول الله بشيء لم يقدم إليهم في غيره، ووعد على الكذب على رسول الله النار.
يعني كنا إذا رجعنا إلى الفوارق بين الشهادة والرواية ربما نرجع إلى مثل بداية الفواعد وأمثال ذلك، وما فطن للرجوع إلى هذا المصدر الذي ما نعلم له نظيرا في الفوارق بين الشهادة والرواية، وربما من جاء بعده اعترف منها.
قال عبد العزيز عن محمد بن عجلان عن عبد الوهاب البخت عن عبد الواحد النصري عن واهل بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخر الفراء من طولني ما لم أقل، ومن أرى عينيه ما لم ترى، ومن ادعى إلى غير أبيه. قال عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمرو عن أبي بكر بن سالم عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يكذب علي بيني يبنى أن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار. فقال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن عبد العزيز بن محمد عن أسيد بن أبي أسيد عن أمه قالت قلت لأبي قتادة ما لك لا تحدث عن رسول الله كما يحدث الناس عنه؟ قالت فقال أبو قتادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي فليلتمس بجنبه مضجعا من النار، فجعل رسول الله يقول ذلك ويمسح الأرض بيده. فقال سفيان عن عمرو،
يعني هو يسوق الآن من الأدلة ما يحمل أهل العلم والرواة على البعد عن الكذب، وأن هذا زاجر لهم إضافة إلى ما بين على أن الرواية تعم.
قال سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث عن بني إسرائيل ولا حرج وحديث عني ولا تكذب علي. وهذا أشد حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وعليه اعتمدنا مع غيره بأن لا نقبل حديثا إلا من ثقة، ونعرف صدق من حمل الحديث من حين ابتدأ إلى أن يبلغ به منتهى.
ومن فضل الله عز وجل على أن الذين وضعوا ولم يتورعوا من الوضع افتضحوا، فإن هذا الأسانيد وكذلك متون الأحاديث معروفة عند الصالحين من أئمة الدين وجهابذة المحدثين، إما من خلال أسانيدها بما فيها من الكذابين والضاعين، وإما من خلال متونها بما فيها من مخالفات لثوابت أحاديث السنن والأصول والقرآن والسنة. فلا يجرؤ الذين يعني يريدون الوضع أن يقوموا بالوضع، لا سيما وهم يسمعون بأهل الحديث ينخلون هذا السنة نخلا، ومن تجرأ منهم على ذلك افتضح.
قال فإن قال قائل وما في هذا الحديث من الدلالة على ما وصفت؟ قيل قد أحاط العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر أحدا بحال أبدا أن يكذب على بني إسرائيل لا على غيرهم، فإذا أباح الحديث عن بني إسرائيل فليس أن يقبل الكذب على بني إسرائيل أباح، وإنما أباح قبول ذلك عمن حدث به ممن يجهل صدقه وكذبه، ولم يبح أيضا عمن يعرف كذبه، لأنه يروى عنه أنه من حدث بحديث وهو يراه كذبا فهو أحد الكاذبين، ومن حدث عن كذاب لم يبرأ من الكذب لأنه يرى الكذاب في حديث كاذبا، ولا يستدل على أثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه إلا في الخاص القليل من الحديث، وذلك أن يستدل على صدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله أو يخالفه أو ما يخالفه ما هو أثبت وأفضل دلالات بالصدق منه.
هذا الذي أشرنا إليه، يعني الآن مستند رد الحديث إلى ضعف في سنده أو إلى نكارة في متنه إلى هنا بارك الله.